الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النهي عن الظن سبق الكلام فيه، ثم قال تعالى: ولا تجسسوا. تجسس محرم ولا يجوز ما فيه من الفضيحة، فإن المتجسس يفضح المتجسس عليه، ومن استتر بستر الله ترك ما دام أنه لا يضر إلا نفسه. لكن إذا كان يخطط ليضر الناس، يصنع مثلا مصنع خمور أو أشياء تضر الناس وثارت ريبة، فإنه لابد أن يضبط، لابد أن يتابع، لابد أن يراقب من أجل كف شره. لكن إنسان يعمل معصية بينه وبين الله ولا تضر أحدا، ليس لأحد أن يتجسس عليه، أن الناس عليهم ستر الله تبارك وتعالى، هذا بينه وبين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكر منكم منكرا فليغيره بيده. لكن فرق بين شخص يعمل معصية في بينه وبين الله ولا يضر أحدا، وشخص يخطط لإفساد المجتمع. إنسان يصنع مثلا عنده مصنع خمور وثارت ريبة، الجيران حسوا بأشياء غريبة وداخل وطالع وأشياء براميل وحاجات وكذا، فراحوا الهيئة قالوا: والله احنا شاكين في هالبيت أو هالاستراحة، فيها حركات وفيها أشياء مريبة، فلا بأس أن يتابع هذا المكان ويراقب من أجل ضبط هؤلاء المجرمين. أو مثلا أناس خططون أو عندهم دعارة يفسدون المجتمع بالزنا والفواحش أو ما شابه ذلك من الأمور التي تضر الناس، فلا بد من ضبط هؤلاء من أجل كف شرهم. والتجسس عند الريبة له أصل، جوازه عند الريبة له أصل، كما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة عند الريبة، يعني الغيرة عند الريبة. الإنسان إذا ارتاب من محارمه، من زوجه وبنته وكذا، فلا بأس، الغيرة تحمله على المراقبة، يراقب مثلا، يفتش الجوال، ينظر في غرفة هذه البنت عندها ما عندها كذا، لا بأس عند الريبة. ارتاب، شاف، سمع مكالمات وحركات أو أشياء مريبة، فلا بد أن يدقق ويراقب من أجل أن يكف الشر وأن ينقذ نفسه وأهله من الشر. هذه ريبة محبوبة عند الله، غيرة، الغيرة عند الريبة، وجدت ريبة فما يتعامى، شاف حركات مريبة، كلمات مريبة، فإن التعامي فتح باب الشر. فالإنسان المسؤول من أب أو مثلا مدير أو رئيس، سمع بعض الموظفين يتلاعبون أو يأكلون من أموال الدولة وما شابه ذلك، فلا بد أن يراقبهم، لا بد أن يضبط الأمور، لأن المجرم لا يظهر جريمته علنا، هذا معروف، لا يمكن لمجرم أن يعلن بجريمته، لا بد أن يستخفي. لكن الله سبحانه وتعالى يفضحه ببعض الأشياء التي يلاحظها بعض الناس، قرائن، أشياء قرائن تدل على أن هذا الشخص عنده أشياء محرمة، فبهذه القرائن يوصل إلى هذه الجريمة. أما إذا تعامى الناس يشوفون قرائن يقول: والله إحنا ما شفنا شيء واضح، ما الأصل السلامة، قل: يا أخي هذا مريب عنده كذا وكذا وكذا، قالوا: ولو الأصل السلامة، نهينا عن التجسس، ولا نفتش ولا نبحث، إن رأينا شيء بأعيننا ردعناه، وإلا الأصل السلامة. قل: هذا يفتح باب الشر على مصراعيه لأهل الشر، يفعلون ما يشاءون، يستخفون، يفعلون ما يشاءون، ولا يجوز أن يبحث ولا أن يراقب، يبحث أمرهم. هذا شك أنه ليس بصحيح، هذا فيه تشجيع للمجرمين وإعانة لهم على الشر والفساد. إذن من الغيرة ما يحب الله ويكره، فالغيرة التي يحب الله عند الريبة، والغيرة التي يكره مع عدم الريبة. بعض الناس عنده وسواس، يعني كل ما دخل البيت قاعد يفتش، من تكلمين أعطيني الجوال، يفتش يشوف، يفتش الشنط والدواليب والأشياء الخاصة، يأتي في أوقات مفاجئة، مثلا في أوقات الدوام يدخل فجأة يقول يمكن في أحد في البيت وكذا. هذا شك أنه هذا من باب الوسواس من الشيطان، وربما أن هذه المرأة تضيق ذرعا وتسوي هذا الشيء لأنه كأنه يلقنها أن تفعل. يقول يا أخي أنا عفيفة أنا صالحة، كيف تشك بي؟ تحطيم لها. المفروض أن يشجع العفيف، شجع الصالح ويثنى عليه ويكافأ، يعني لو بالكلام والمدح والثناء، أن الرجل صالح أو امرأة صالحة يشجع يثنى عليه ويمدح، فتستقر هذه الصفة في قلبي لأنه شجع عليها وأثني عليه بها فتثبت في قلبه. لكن إنسان عفيف إنسان أمين ويجي مثل إنسان عنده مؤسسة أو محل وكل يوم الثاني يأتي يفتش وراء العامل وين كذا أنت سويت كذا أكيد أخذت هذا سويت هذا، العامل يتحطم، يكون هذا سببا لخيانته. يقول والله أنا أمين مع هذا الرجل ومخلص وصادق معه وما نفع فيه، يتهمني ويجي يدور وراء، إذن أخونه كأنه يلقنه الخيانة. لكن لو أثنى عليه قل ما شاء الله عليك والله أنت صادق وأنت أمين جزاك الله خير وكذا، فرح هذا الموظف الصادق الأمين وناشط وجد واجتهد. إذن الأصل ولا تجسسوا، لكن هذا الأصل له استثناءات، إذا وجدت ريبة فإنه قد يجب التجسس لأجل ضبط المجرمين وإنكار أو القضاء على الشر. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لما خرج إلى السوق وجد طعاما يعني ظاهر أنه جيد، طعام جيد، لكن فيه تحت طعام مبلول يعني شعير أو بر، البائع أخفى المبلول تحت وأظهر الجيد الناشف، والبلل عيب في الطعام. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شك النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه بوحي أو شك، فأدخل يده في الطعام. هذا هو شيء يعتبر إيش؟ نوع من تجسس. أدخل يده في الطعام فنالت أصابعه بللا، البلل كان تحت مخفى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كشفه بيده فأدخل يده فنالت بللا. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال فلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام حارب الغش ونبش، نبش طعام هذا الشخص وكشف هذا العيب المخفى. إذا نقول هذا نوع من التجسس لكنه عند الريبة. النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه شك، رأى رطوبة في الزنبيل مثلا من تحت، أو رأى بعض الحبوب الرطبة التي ما أخفاها تماما، أو لأي سبب آخر. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في هذا فنبش وتحقق وجد العيب فأنكر عليه. فإذا نقول الأصل عدم التجسس، يحرم التجسس لما فيه من الفضيحة إلا إذا كان هناك ريبة وهذا الشخص يعمل عملا يضر الناس، لأن هذا صاحب الطعام سيضر المشتري، يبيع الطعام المعيب بالسعر السليم فيضر المشتري. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هي ذكرك أخاك بما يكره، هذا ضابط الغيبة. فكان الصحابة استشكلوا هذا فسألوا، قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال فلان بخيل، وفعلا بخيل. قال أنا صادق، هل تكون غيبة؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أشد البهتان والكذب وأشد من مجرد الغيبة. والغيبة من كبائر الذنوب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بسند صحيح، أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصيرة. وهو صحيح، هذا وصف صفية رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام ما يا عائشة، كلمة ردع زجر، مع أنه يحب عائشة رضي الله عنها حبا شديدا ولم يمنعه هذا الحب ولم يجامل الإنكار، لم يجاملها. ما هي عائشة نهرها، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. في عظم الغيب وشدة الغيب والعياذ بالله. كلمة لو مزجت بماء البحر، لو قدرنا هذه الكلمة يعني بمثابة الماء، كلمة يمكن تجي فنجان قهوة لو قدر أنها ماء وصب هذا الفنجان في البحر لأثر فيه وأنتنه من شدة نتن هذا الماء القليل، وأثر البحر كله. هذا لي على شدة الغيب وعظم شأنها. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا. الحكيت يعني قلدت، سمى التقليد. قد يقلد الإنسان آخر على سبيل الاستهزاء والسخرية، يقلد صوته أو حركاته أو ما شابه ذلك على سبيل السخرية، هذا معروف تقليد على الأجسد. لكن في تقليد إعجاب، هذا ليس من باب الغيبة والسخرية، لكنه لا ينبغي، لأن التقليد فيه إهدار لشخصية المقلد. فالأولى من الإنسان أن يعبد الله بسجيته طبيعته، لا يتقمص شخصية شخص آخر، سواء في قراءة القرآن أو في أي شيء من العبادات. لا ينبغي التقليد، الإنسان يعبد الله بطبيعته، ولا حاجة أن يقرأ مثل قراءة فلان. قراءة عبادة، فكيف تعبد لله بطريقة زيد أو عمر؟ كل إنسان يعبد الله بما يفتح الله عليه بطبيعته، فالتقليد مذموم ولا ينبغي. والصحابة رضي الله عنهم لم يقلدوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحب الناس إليهم وسيد ولد آدم، ومع ذلك ما نقل أن الصحابة كانوا يقرؤون مثل ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. كل يقرأ بسليقته وطبيعته. ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ضرب الله مثلا شديدا للغيبة في غاية البشاعة، شبه المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كرهتم هذا المثل لبشاعته. فلا يمكن لأحد أن يجد أخاه ميتا ثم يقعد عليه ويقطع لحمه ويأكله، مستحيل. سأل إذا رأى الميت تقزز وتعثر، وربما بعض الناس يبقى يوم ويومين وهو متأثر من منظر الميت يرحمه ويدعو له تعثر، فكيف لو قيل له كل من هذه الجثة؟ مستحيل يأكل، لا يمكن. فالله سبحانه شبه المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه، لأن هذا المغتاب يأكل عرض أخيه، ينهش في عرضه، وأخوه غائب لا يستطيع أن يدافع عنه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بمثابة هذا الميت الذي مات ولا يستطيع أن يدافع عن لحمه. لو جاء شخص يأكل من جسد هذا الميت، فالميت لا يستطيع أن يدافع عن جسده لأنه قد مات. كذلك الغائب ينتهك عرضه ولا يستطيع أن يدافع لغيبته، لكن يجب على من حضر أن ينكر ويدافع. قوله عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. لا يجوز الإنسان أن يقر المغتاب، بل يجب عليه ينكر عليه ويرد يدافع عن عرضه. إذا كان الكلام خطأ لا شك يبين، يقول مو صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فلان ليس كذلك، ويبين الصواب. إذا كان الكلام صحيح يقول حتى ولو كان لا تغتب، هذه غيبة محرمة ولا يجوز. لكن استثنى غيبة أشياء معروفة ذكر العلماء، مثل التعريف لك لا يعرف إلا بهذه الصفة، ومثل النصيحة إذا جاء أحد سألك عن شخص قد خطب منه فتبين عيوبه من أجل النصيحة، مثل المجاهر بالفسق لا غيبة له فيما جاهر فيه، وأشياء من القبيل. مثل الفتوى سنذا بيستفتي أبدا يقول فلان فعل كذا وكذا هل يجوز، كما قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه غيبة، وشحيح بخيل شح شد البخل، فهل عليه جناح نأخذ من ماله بغير إذنه؟ فهي محتاجة أن تذكر هذه الصفة من أجل تعرف الحكم عند الاستعانة على تغيير المنكر. وقال فلان فعل كذا وكذا من المنكرات ولو كان سرا من أجل أن يردع كما سبق، ونحو هذه الأشياء يعني هذه أمور مستثنات بالأدلة من تحريم الغيبة. ولا الأصل أن عرض المسلم حرام شديد الحرمة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أربى شد الربا. وخطب عليه الصلاة والسلام يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ذكر في خطبة عرفة في خطبة العيد يوم النحر، وشبهها بهذه الحرمات الثلاثة: حرمة يوم النحر، والشهر محرم شهر ذي الحجة من أشهر الحرم، وفي بلدكم هذا مكة بلد حرام. هذه ثلاث حرمات: حرمة اليوم والشهر والبلد، شبه حرمة الأعراض والأموال والدماء بهذه الحرمات الثلاث. فالواجب الحذر. والغيبة كما قيل فاكهة المجالس، تلذذ بها كثير من الناس: فلان كذا فلان كذا فلان فعل فلان قال فلان كذا، تلذذون. أن السواليف هذه لذة، لذة إنسان كأنه يدور يتمشى، مرة يجيب زيد في الشرق ويجيب عمر في الغرب، ويجيب صغير ويجيب كبير، ويجيب سيرة تاجر وسيرة مزارع وسيرة امرأة ورجل وقصص وحكايات، فيها لذة شهوة. فلان صار راح وفعل كذا وقال، لكن لو كان هذا الشخص موجودا في المجلس ما استطاع أن يتكلم أبدا ولا بربع كلمة، يعني يقول يزعل. طيب لماذا تستحل عرضه إذا كان غائبا؟ فكل منا يقع في الغيبة، ولا أحد يزكي نفسه، لكن ينبغي المؤمن يذكر نفسه وأن يتعاون مع إخوانه، كل ينبه الآخر ينصح الآخر. وإذا أراد أن يقوم من المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك لعل تكفر. وإذا ندم يدعو له، إذا قام المجلس واغتاب فلان فلان دعا لهم، الحمد لله الباب واسع، يدعو: اللهم اغفر لكل من اغتابت، اللهم اغفر لفلان وفلان، إذا كان تذكر أشخاص معينين، اللهم اغفر لفلان وفلان وارفع درجاتهم في جنة النعيم واصلح لهم دينهم ودنياهم، يدعوهم دعوات طيبة. وكل هذه الدعوات تكون أعظم من هذه الغيبة، فتكون حسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة، ويعيننا من الخيانة، وأن يهدينا سواء السبيل. إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.